إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب الإيمان للإمام العلامة أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، وما زال الحديث متواصلا في بيانه لأنواع الذين غلطوا في التعامل مع الأدلة الشرعية من الآيات من الكتاب العزيز والسنة المطهرة وآثار الصحابة رضي الله عنهم في مسألة المكفرات، ما هو الأكبر منها وما هو الأصغر منها، وفي مسألة نفي الإيمان ما هو المتعلق بكماله الواجب وما هو المتعلق بأصل الإيمان، والبراءة ما هو المتعلق بالبراءة الكلية بحيث يصبح العبد خارج عن ملة الإسلام، وما هو متعلق ببراءة لا تستلزم ولا توجب نقض أصل الإيمان. المؤلف رحمه الله تعالى بيّن أن هناك طوائف غلطت في هذه المسألة الكبيرة الجليلة التي تفرع عنها خلل عظيم في التعامل مع المسلمين والتعامل مع حقيقة الإيمان، فظهر هناك المعتزلة والخوارج والإباضية في جانب، وفي مقابلتهم ظهر المرجئة بأنواعهم وأشكالهم، كلهم غلطوا في هذه المسألة. أما المرجئة فنفوا حقيقة العقاب، وتقدم معنا أن نفيهم لحقيقة العقاب يستلزم منه كذلك نفي إيش ها؟ حقيقة الثواب كذلك، وإذا انتفى حقيقة الثواب فإذا كذلك حتى مسمى الجنة ومسمى النار هي ليست حقائق، هي مجازات فقط، وبالتالي كذلك فإن ما توعد الله تعالى به المشركين وما وعد الله تعالى به المؤمنين أيضا هو مجاز، وبالتالي يا إخوانها أصبحت مسألة العبادة لا ثواب فيها ولا عقاب، نسأل الله العفو والعافية، من عبد فلا ثواب ومن كفر وأشرك فلا عقاب، كل هذه لوازم فاسدة يا إخوان لا يلتزمونها هم، ولكن كما تقدم معنا مرارا اللوازم الفاسدة تدل على فساد القول وخطأ قائله في ذلك. وأما معاملة الناس بلوازم أقوالهم فهذا بالإجماع لا خلاف بين أهل السنة والجماعة أن لازم القول في كلام آحاد الناس ليس قولا لهم، ليس قولا لهم، خلافا للخوارج الذين جعلوا لازم الأقوال والأعمال لازمة لأصحابها يأخذونهم بها فيكفرونهم بها ويخرجونهم عن أهل الملة ويشهدون عليهم بالنار، نسأل الله العفو والعافية. هناك تعليق يسير على قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يتكلم عن الذين قالوا بأن القتل يخرج صاحبه من الملة، ويحتجون بقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، من سورة النساء. قالوا الله تعالى قال خالدا فيها وأنه مغضوب عليه وأن له العذاب العظيم الشديد، فهذا كافر بالله جل وعلا مخلد في النار، ويحملون معنى قول ابن عباس بأنه لا توبة له على التكفير، فأول هذا غلط على ابن عباس، ابن عباس لا يقصد التكفير، إنما يقصد بأنه قاتل النفس عمدا لا بد أن يدخل النار. وفرق بين أن تقول بأن هذه المعصية لا بد أن يدخل صاحبها أن يدخل صاحبها النار، وبين أن تقول بأنه كافر بالله عز وجل، فإن الدخول لا يستلزم الخلود الأبدي، ولكن يدخل ويبقى فيها دهرا طويلا، وهذا معنى الخلود. فالخلود ورد في القرآن على معنيين: على طول المكث وعلى ديمومة المكث. أما ديمومة المكث فإنه في من حبسهم القرآن، في الكفار الكفر الأكبر والمشركون الشرك الأكبر والمنافقون النفاق الأكبر. أما من كان دون ذلك فهو داخل في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ففي قوله تعالى لمن يشاء دليل على أن هناك من سيدخل النار ممن استوجبوا دخولها، وأن هناك ممن استوجب الدخول لن يدخل النار. الأمر إلى الله عز وجل. ولا نقول كما تقول المرجئة الوقافة، هذا نوع من أنواع الإرجاء كذلك، المرجئة الوقافة الذين قالوا لا نقطع بأنه سيدخل أحد من أهل القبلة النار، يقول هذا باطل. النصوص صريحة في أن هناك من أهل القبلة من سيدخل النار، ومن توقف في هذا فقد تشبه بالمرجئة في هذا الباب. نحن نقطع بأن هناك من عصاة الموحدين من لا بد أن يدخل النار، ولا يلزم أن يكون جميع عصاة الموحدين يدخلون النار. هذا مقتضى معنى قول جل وعلا، ومعنى قول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ها ماذا قال؟ لمن يشاء. فشاء الله تعالى أن أقواما لا بد أن يدخلوا النار، وشاء الله تعالى أن أقواما يغفر لهم ولا يدخلهم النار، والأمر لله سبحانه وتعالى جل الله من قبله. ابن عباس يرى بأن من المعاصي التي تستوجب دخول النار ولا بد قتل النفس، قتل النفس. ووجه ذلك أن ما جاء في التغليظ في الآيات والأحاديث في قتل النفس المعصومة بغير حق شديد عظيم جدا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في صحيح الإمام البخاري أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وذكر منهم صلى الله عليه وسلم ومطلب دم امرئ مسلم ليهريقه بغير حق، وحديث ابن عمر رضي الله عنه في البخاري أيضا وسماها عمر ورطة من الورطات التي لا مخرج منها قتل النفس المعصوم بغير حق، نسأل الله العفو والعافية. لا يزال المؤمن، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، نسأل الله العافية والسلام. وحديث ابن مسعود في الصحيحين لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. إذن هذه العقوبات الشديدة وهذا التغليظ والوعيد الشديد، وهناك حديث أخرى في الباب، والآية من سورة النساء والآية من سورة المائدة في قوله جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا على آيات. فابن عباس مذهبه في إحدى الروايتين عنه أنه لا توبة له، بمعنى إيش؟ أنه وإن تاب فإن الله لا بد أن يعاقبه بالنار، ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة، لأنه لم يفعل معصية تنقض أصل الإيمان، إنما نقضت كماله الواجب، كماله الواجب. الرواية الثانية عنه أن له توبة، كما في رواية سعيد بن جبير لما جاء رجل لابن عباس فقال له إني قتلت نفسا بغير حق، فقال ألك والدة؟ فقال لا، فقال اذهب واستغفر الله عز وجل. فسأله سعيد بن جبير ما شأن الوالدة تسأله عنه؟ قال لأني لا أعلم شيئا يكفر هذا الذنب إلا بر الوالدة، إلا بر الوالدة. فهذه رواية صريحة عن ابن عباس أنه.
شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم.
يرى أن له توبة، أن له توبة. عن ابن عباس. طيب، هذا المسلك مخالف تماما لمسلك من الخوارج. الخوارج جعلوه كافرا بأدلة الوعيد، بأدلة الوعيد. إذن الخوارج يا أخوان بالغوا في إثبات أدلة الوعيد فأجروها حتى على إيش؟ على من ارتكب معصية دون الكفر والشرك بالله عز وجل. والمرجئة بالغوا في نفي الوعيد حتى جعلوه لا حقيقة له، جعلوه مجازا والعياذ بالله. طيب، التعليق على إيش؟ على قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يستدل على الخوارج بأن قولكم فاسد وباطل، بأن الله جل وعلا جعل لأولياء الدم إما أن يطالبوا بالقصاص وإما أن يقبلوا بالدية، يعني يعفو عن قتل القاتل، يعفو عن القود ويقبلوا إيش؟ الدية. يقول لو كان هذا الفعل كفرا ما نظرنا لا إلى أولياء ولا إلى غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، كذلك الآية في سورة البقرة تقدم تقرير. طيب، المؤلف ماذا يقول؟ يقول فلو كان القتل كفرا ما كان للولي عفو ولا أخذ دية ولزمه القتل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بدل دينه فاقتل. طيب التعليق على أين؟ في قوله فلو كان القتل كفرا، يخرج من هذا يا إخوان إذا كان القتل على معنى الدين، إذا كان القتل على معنى الدين، وإن لم يستحل ذلك وإن لم يجحد، كمن يقتل نبيا، كمن يقتل نبيا، فالإجماع معقود على أن من قتل نبيا فإنه كافر بالله عز وجل بهذا القتل، واضح؟ فإذا كان من استهزأ بالنبي يكفر، أليس كذلك؟ ها؟ إذا استهزأ بالنبي يكفر، وإذا تنقص النبي يكفر، سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد أو غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، من استهزأ بنبي أو تنقص نبي فإنه يكفر بذلك إجماعا، فكيف بإيش؟ بمن يقتل نبي. طيب، وكذلك الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ونفس الأمر الآية صريحة في ذلك في سورة آل عمران، وكذلك القياس الصحيح المنضبط في آيات سورة النساء في قول الله تبارك وتعالى، عفوا في آيات سورة التوبة في قول جل وعلا وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. فهم قد استهزئوا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم والقراء. لاحظ ما استهزئوا بأحد الصحابة، إنما خصوا الشريحة التي تحمل العلم الشرعي، تحمل الكتاب والسنة، النبي صلى الله عليه وسلم والقراء. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله تعالى كفرهم من فوق سبع سماوات بعد أن شهد لهم بالإيمان من قبل، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، صاروا كفارا بذلك. فإذا كفر العبد باستهزائه بالمؤمنين حملت الدين والإيمان وتنقصه إياهم لأجل الدين والإيمان، فلا أن يكفر بقتلهم لأجل الدين والإيمان من باب أولى. طيب هذا قياس. طيب الآية صريحة في قوله جل وعلا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، لاحظ قتلهم لأنهم يأمرون بالقسط من الناس، المعروف الناهي عن المنكر وإقامة التوحيد والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله، يقتلون بأجل هذه المعاني ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس تبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وهذه السياقات تفيد إيش؟ الخروج من الملة، فإن حبوط العمل بالكلية في الدنيا والآخرة هذا إنما يكون من لمن؟ للكفار. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لم ينتفعوا من ذلك بشيء. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريب. إذن يستثنى من قول المؤلف رحمه الله تعالى فلو كان قتل كفرا ما كان الولي، فنقول يكون القتل أحيانا إيش؟ كفرا بالعمل وبالاعتقاد وبالاستحلال وبالجحود إلى غير ذلك من المعاني التي يستثنى مثل هذا السياق. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأقوال الأربعة وردها وبين ضعفها وضلال القول بها، قال وإن الذي عندنا في هذا الباب كله، سيعطيك ضوابط كلية في هذا الباب. طيب أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا، أي معاصي هذه وأي ذنوب غير المكفرة التي لم يأتي دليل صريح صحيح على أنها تخرج صاحبها من الملة، واضح؟ تقدم بالقبل كلامه عن الذنوب والمعاصي التي تخرج عن الملة، واضح؟ أنا نتكلم عن الذنوب والمعاصي التي هي دون ذلك، فهذا الباب يا أخوان معقود لأجل هذا الغرض، حتى لا يأتي إنسان يقول انظر، وقد فعله البعض للأسف الشديد، بعض المرجئة أو بعض من تأثر بالإرجاء نقل كلام أبي عبيد فقال انظر ماذا يقول، أن المعاصي والذنوب لا تزيل إيمانا ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشترطه عليهم في مواضع من كتابه. ينقلون مثل هذا يقولون انظر هذا إمام كبير من أئمة السنة، ينفي أن تكون المعاصي تذهب بأصل الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. فالمؤلف إذن يا أخوانا رتب كتابه كما ترى ترتيبا دقيقا، فبدأ بالمعاصي المكفرة والذنوب المكفرة، ثم عطف للرد على الذين جعلوا الذنوب غير المكفرة مكفرة. إذن هذا الباب معقود لأجل هذا الغرض. طيب، إذن ينفي أن تكون هذه الذنوب بمجردها هكذا كفرا، ولا تلك المعاصي، لأنه لا دليل على أنها تخرج من الملة، بل قامت الأدلة إما بنص صريح صحيح من السنة أو الدليل من القرآن العظيم أو إجماع صحيح في المسألة أن هذا الفعل وإن سمي صاحبه بنفي الإيمان أو بالبراءة أو سمي بالشرك أو بالكفر أنها لا تخرج من الملة. فهذه تقيل تلك الآيات والأحاديث العامة التي تبين أن الأصل في إطلاق الشرك والكفر ونفي الإيمان أنه في الكفر الأكبر والمروق من الملة، لكن جاءت أدلة أخرى قيدت هذه فأخرجت أفراد من هذا العموم. طيب، قال ولا توجب كفر ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، أي كماله الواجب، تنفي كماله الواجب الذي نعت الله به أهله أي على وجه الكمال، واشترطه عليه في مواضع من كتابه أي على وجه الكمال، لأن الله تعالى لا ينادي العباد بإيمان مجزأ ولا يدعوهم إلى إيمان فيه معاصي وذنوب فضلا عن إيمان فيه نواقض لأصل الإيمان، إنما الله تعالى يدعوهم ليش؟ للإيمان كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذا مراد الله تعالى عباده، أن يعيشوا الإيمان كله بأصله وكماله الواجب وكماله المستحب. وقال الله جل وعلا في سورة الأعراف وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، ما قال ليأخذوا بحسنها، بأحسنها أفعل تفضيل، إذن هناك حسن وهناك إيش؟ أحسن، الله تعالى يريد لنا الأحسن، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. قال فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، جميع النفس كلها الأصل عند الله، هذا مراد الله أن تكون هذه النفس دائما على طاعة الله مع الله وبالله وعلى الله دائما، وأموالهم لا تنفق أموالهم إلا في مراض الله. طيب، بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة الآية، يقول هذا مراد الله تعالى الدخول في السلم كافة، أن تباع النفس كاملة لله وأن يباع المال كاملا لله تبارك وتعالى جل الله في علاه، وأن يستخدم نفسه وماله ولسانه في الجهاد في سبيل الله، هذا هو الأصل، المؤمن مجاهد، المؤمن الأصل أنه مجاهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أنس عند النسائي وغيره بإسناد صحيح شرط مسلم قال صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، بالمال والنفس واللسان، المال يسلط على هلكة في الحرب، النفس تقدم رخيصة في سبيل الله عز وجل، اللسان العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بحق الله عز وجل من الدعوة والبلاغ، لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا بينهم وأولئك لهم عذاب عظيم، هذا من أسباب العذاب في الأمة، نسأل الله العفو والعافية كما في سورة آل عمران. ثم جاءت الآيات بعد ذلك بعدد من الآيات، قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون المعروف تنهون المنكر تؤمنون بالله، قال إلى قوله التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. لاحظ الله تعالى يريدنا أن نكون كذلك، أن نكون عابدين حامدين تائبين سائحين راكعين ساجدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر حافظ لحدود الله، هؤلاء أهل البشارة من الله عز وجل. فالله تعالى يريد من عباده الإيمان الكامل، فإذا حصل نقص من هذا الإيمان الكامل جاءت الأدلة الأخرى تفصل في طبيعة هذا الإيمان إذ حصل فيه النقص، فإن كان النقص في كماله المستحب فقد نقص في كماله المستحب، إن كان النقص في كماله الواجب استحق الذم والعقوبة، إن كان النقص يتعلق بأصل الإيمان ذهب إيمانه بالكلية والعياذ بالله، وإن كان يعمل بكمال الإيمان الواجب أو بكمال الإيمان المستحب. واضح؟ لأن الإيمان في أصله إيش؟ قد أهدرت قيمته بالأدلة الشرعية. فإن قال قائل من أين نعلم هذا التفصيل، هذا مستحب وهذا واجب وهذا أصل؟ نقول كما قال مؤلف بالتتبع، أن تتبع الأدلة من الكتاب والسنة على سبيل المؤمنين، التتبع والاستقراء هو الذي يفيدك هذه المعاني، ليست شهيا كما تفعل المعتزلة والخوارج والإباضية، وليست شهيا كما تفعل المرجئة، إنما على سبيل أهل السنة والجماعة. قال وقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون فردوسهم فيها خالدون. يقول ذكر جملة من خصال كثيرة ينعت بها إيش؟ أهل الإيمان. فالله تعالى يريد هذا الإيمان الكامل، هذا خطاب الله عز وجل لعباده. طيب وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. أيضا هذا الإيمان العام يريده الله جل وعلا من العباد أن يكونوا كذلك. فماذا إذا تليت آية ولم يوجل القلب؟ ماذا إذا نسي الذكر يوما لم يذكر الله؟ ماذا إذا لم يصلي؟ ماذا إذا صلى ولم يقيم الصلاة؟ ماذا إذا امتنع عن إيتاء الزكاة؟ ماذا إذا لم يكن في قلب خوف من الله عز وجل؟ ماذا إذا تختلف الذنوب والمعاصي، ليس كذلك؟ تتفاوت، منها ما هو غليظ لكنه لا يخرج من الملة، منه ما هو غليظ يخرج من الملة. لكن الله تعالى يريد منا إيش؟ اجتناب كل ذلك والعمل بكل الطاعات، هكذا يريدنا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى يريد لنا الكمال جل الله في علا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، نسأل الله من فضله العظيم. قال أبو عبيد فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه، فهذه الآيات التي شرحت لعلها شرحت نعم فهذه الآيات التي شرحت وأبانت شرائعه المفروضة على أهله ونفت عنه المعاصي كلها، ثم فسرته السنة بالأحاديث التي فيها خلال الإيمان في الباب الذي في صدر هذا الكتاب، قدمنا أحاديث أيضا تدل على معاني إيمانية كذلك يريدها الله جل وعلا من عباده، أن يكونوا كذا وكذا وأن يجتنبوا كذا وكذا، أوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فتكلم به في الحكمة صلى الله عليه وسلم. قال إذن هذا الإيمان العام الذي يريده الله تعالى. قال فلما خالطت هذه المعاصي هذا الإيمان المنعوت بغيرها قيل ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات التي يعرف بها أنه الإيمان. إذن يتكلم عن إيش؟ عن أصل الإيمان. الآن يقول الله تعالى ذكر في القرآن شرائط وضوابط لأصل الإيمان، لأصل الإيمان. إذا تخلفت هذه الشرائط أو انتفت تلك الضوابط انتفى إيش؟ الإيمان، انتفى الإيمان. فيقول هذه المذكورات ليس كلها على هذا الحد، لو كانت كذلك لكانت جميع الذنوب والمعاصي إيش؟ مخرجة من الإيمان، لكن الأدلة أفادت بأنها ليست على مرتبة واحدة. فهو يقول ليس هذا من الشرائط التي أخذها الله على المؤمنين ولا الأمانات، مثل إيش؟ الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا شرط، شرط ألا تشرك بالله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأمر بالعبادة ونهى عن الشرك، هذه شرائط. لو أن إنسان فعل من الطاعات ما فعل لكنه يعبد غير الله، فعل من الطاعات ما فعل لكنه يشرك بالله عز وجل، فإن هذا العمل يحبط إيش؟ إيمانه، ولن تنفعه تلك العبادات الأخرى. إذن يبين أن أصل الإيمان له حدود وشرائط وضوابط، يقول هذه الحدود والشرائط والضوابط لا نجدها مذكورة في تلك الأدلة التي تستدلون بها، بل وجدنا أدلة تبين بأن اسم الإيمان قد بقي مع أهله مع وقوع في تلك المعصية. طيب قال فنفت عنهم حينئذ حقيقته، أي كماله الذي يريده الله جل وعلا. هذه الحقيقة الإيمانية العامة، يقصد الحقيقة الإيمانية يا إخوان العامة التي يريد الله جل وعلا من عباده أن يكونوا عليه. قال ولم يزل عنهم اسمه. لماذا؟ لأنه قاموا بتلك الشرائط والمقتضيات فيما يتعلق بأصل الإيمان، لم يشركوا بالله شيئا، لم يعبدوا مع الله أحدا، لم يقعوا في مكفر مخرج من الملة ولا في نفاق أكبر، واضح؟ لم يعملوا أعمالا تنافي أصل الإيمان، لكنهم فعلوا معاصي ومنكرات. فهذه لا تتعلق بأصل الإيمان، إنما تتعلق بكماله الواجب. بعد أن فرغ من هذه الحقيقة المؤلف رحمه الله قال يذكر شبهة للقوم ويرد عليها. قال فإن قال قائل، أي من أصحاب الأقوال الأربعة المتقدمة أو غيرهم، أي من غيرهم، كيف يجوز أن يقال ليس بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ يعني يقول هذا تناقض منكم يا أصحاب هذا القول، أنكم تثبتون الشيء وتنفونه، هذا لا يتأتى، إذا انتفى الشيء انتفى كليا عندنا. طيب قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته، أي على غير الكمال المطلوب، أي على غير الكمال المطلوب. يشير ليش؟ إلى أن الإيمان كذلك، الإيمان يتبعض، فمنه ما يتعلق بأصله، ومنه ما يتعلق بكماله الواجب، ومنه ما يتعلق بكماله المستحب، والكل يسمى إيش؟ إيمان. يقول ففي الأشياء التي تتبعض يجوز أن يقع النفع على بعض أفرادها ويبقى الاسم لصاحبها، لأن انتفاء الاسم إنما يتعلق بجزء واحد من أجزائه وهو إيش؟ أصله. فإذا انتفى أصله نفينا عنه مسمى الإيمان، أما إذا انتفى كماله الواجب أو كماله المستحب قلنا بأنه إذا ركب محرما نقول عاصي وفاسق، ويتطلق عليه ألفاظ بنفي الإيمان وألفاظ باسم الكفر أو الشرك، لكنه باق على مسمى الإيمان. بمعنى لو أن إنسانا وقع في الزنا والعياذ بالله، عبد وقع في الزنا، وأنت صار عليك عتق رقبة مؤمنة، عتق رقبة مؤمنة، يجوز أن تعتقها أم لا؟ يجوز أن تعتقها. لماذا؟ لأن وصف الإيمان موجود، لأن هذا العمل الذي عمل به لا يتنافى مع أصل الإيمان، إنما يتنافى مع كماله الواجب، والاسم العام باق معه أنه من المؤمنين، فيجوز أن تعتق رقبة وإن كانت مرتكبة لكبيرة من الكبائر، لأن هذه الكبيرة أو بشرط أن تكون هذه الكبيرة لا تنافي أصل الإيمان. طيب يقول إذا كان عمله على غير حقيقته، ألا ترى أن يضرب مثال واقعي عملي من حياة الناس. طيب يقول ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس بمحكم لعمله ما صنعت، لما صنعت شيئا ولا عملت عملا، يقول ألا ترى هذا في حياة الناس موجود؟ تذهب إلى صاحب الصنعة تقول أريد أن تصنع لي كذا وكذا بوصف كذا ووصف كذا، فيأتي وقد صنعه لكن غير في أوصافه، والاسم باق على الصنعة، واضح؟ فأنت تقول له إيش؟ ما صنعت شيئا، أي لم تصنع الشيء الذي أريد، لم تصنعه على الوصف الذي طلبته منك، ولكن هل ينفي هذا عنه أنه صنع؟ الجواب لا، هو صنع. هل ينفي أنه صنع الشيء الذي يتسمى بهذا الاسم؟ يعني لو قلنا سيارة مثلا، سيارة، قلت لشخص اصنع لي سيارة بمواصفات كذا وكذا وكذا وكذا، فصنع السيارة وتخلف شرطك فيها في الأبواب مثلا وفي الإنارة وفي شيء من مواصفات المكينة، طيب الاسم ايش؟ سيارة، الاسم باقي أنها سيارة، لكن تأتي وتنظر فتقول أين السيارة؟ فيقول لك هذه سيارتك التي طلبت، فتقول ايش؟ ما صنعت شيئا،
ولا عملت شيئا. لماذا؟ لأنه خالف شرطك. لكن هل الاسم أنه صنع انتفع عنه؟ الجواب. هل اسم السيارة انتفع عنها؟ الجواب لا، هي سيارة. ها؟ لأن أصل ما تسمى به سيارة موجود، أصل ما تسمى به سيارة موجود، إنما وقع خلل في إيش؟ في بعض الأشياء التي لا تذهب عنها مسمى إيش؟ السيارة. يقول هذا جزء من مثال عملي بين يدينا. قال: وإنما وقع معناها هنا على نفي التجويد، أي الإحسان والإتقان المطلوب، لا على الصنعة نفسها، فهو عندهم عامل بالاسم، يعني هو صانع، وغير عامل في الإتقان حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذا، يعني شددوا عليه قد ما صنعت شيء ولا عملت شيء ولست بصانع أصلا. ها؟ لماذا؟ لأنه أخل بالصنعة لكن هو صانع والمسمى موجود على ذات الصنع. طيب، قال: وذلك كرجل مثل بمثال أغلظ من هذا، يقول يعني هذه الصناعات سنذكر لكم في الأنساب الآن. قال: وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ منه الأذى، أي مبلغا شديدا كبيرا يؤذي والده أذى عظيما، فيقال: ما هو بولد؟ ما هو بولد؟ والمقصود إيش؟ ما هو بولد بار. النفي وقع على إيش؟ على البر ولم يقع على النسب، وقع على البر ولم يقع على النسب، فلا يحق لهذا الابن بقول أبيه له: ما أنت لي بولد، أن ينتسب إلى غير أبيه، لا يحق له. ولا يحق للأب أن يتبرأ من ابنه وهو من صلبه. واضح؟ إذن وصف أنه أب له وأن هذا الابن من أبنائه نسبا لم ينتفع، إنما الذي انتفع يا إخوان كمال الابن. لكي يستحق هذا الوصف تقول: فلان ابن فلان يجب أن يكون إيش؟ بارا به. هذا على وجه إيش؟ الحقيقة، على وجه إيش؟ الحقيقة والكمال. قال: وهم يعلمون أنه ابن صلبه، ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك، يقال: ما هو لي بأخ، ويقال: ما هو لي بعبد، ويقال: ما هي لي بزوجة، أو يعني مثل هذه الألفاظ التي تدل على إيش؟ على أنهم قد قصروا في الكمال الواجب عليهم، فيما وجب عليهم من الكمال. وقال: والمملوك كذلك، يعني وإنما مذهبهم هذا، وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والبر. لاحظ، يتكلم عن الواجبات، لا يتكلم عن الأركان والشرائط والأصول، تكلم عن إيش؟ عن الواجبات. قال: المزايلة، وإنما مذهبهم في هذا المزايلة الواجبة عليهم من الطاعة والبر، وأما النكاح والرق والأنساب فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤها، فكذلك هذه الذنوب التي ينفى بها الإيمان. يقول: كما أنك مهما قلت في الزوجة طالما أنك لم تطلقها فاسم الزوجية باق عليها، وكذلك في المملوك، وكذلك في الابن. يقول: وكذلك الأمر في الإيمان كذلك، طالما أن الخلل وقع في الواجب منه لا في أصله، في متعلقات الواجب لا في متعلقات الأصل، فإن الاسم يبقى على صاحبه، وإن نفينا عنه الإيمان فيكون النفي لكماله الواجب، وإن تبرأنا يكون تكون براءة من دون براءة، ليست البراءة الكلية، وإن قلنا كفر أو شرك كما سيأتي فصل كذلك أنه لا يحمل على الكفر والشرك الإيش؟ الأكبر. قال: إنما أحبطت الحقائق منه، إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته، الشرائع هذه الواجبات، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك. لماذا؟ لأنها لا تتعلق بالأصل، هذه الشرائع لا تتعلق بإيش؟ بالأصل، إنما تتعلق بإيش؟ بالحقائق الكمالية، حقائق الكمالية. إنما أحبطت الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته، فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك، ولا يقالهم إلا مؤمنون، وبهذا الحكم علي وبه الحكم عليهم، وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسنة. قل لهذا القول شواهد واضحة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ولأجل هذا العلماء قعدوا قاعدة، قالوا: إن النفي إذا وقع على جهة لا تنفك فإنه يكون إيش؟ نفي للأصل، وأما إذا وقع على جهة تنفك لها أبعاد فإنه يقع يصح أن تنفي وتثبت، أن تنفي وتثبت، تثبت أشياء وتنفي أشياء. يعني مثلا الشجرة لا أغصان لها ولا ظل لها ولا ثمر لها، فيقول صاحبها ما هذه بشجرة، يريد أن يقول يعني ما في أشياء المطلوب الذي أنا أريده من ظل وأغصان وثمار ونحو ذلك، لكن هل انتفع عن مسمى الشجرة؟ الجواب لا، أصل الشجرة موجود وقائم. ففرقوا بين الجهة المنفكة والغير منفكة. مثال للجهة المنفكة قول الله جل وعلا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. القول قول إيمان أليس كذلك؟ لكن لم ينفعهم. فلا يقول قائل كيف الله تعالى يصفهم بأن قولهم إيمان وأنهم يقول آمنا بالله بالرسول وأطعنا ولا شك أن هذا القول من الإيمان ثم يقول ما هم بمؤمنين؟ يقول لا إشكال، هذا كان على مستوى الأقوال والنفي كان على مستوى أصل الإيمان، لأنهم أرادوا أقوال بلا أعمال، وليس عند الله تعالى إيمان قول بلا عمل، هذا ليس عند الله عز وجل، هذا ليس بإيمان عند الله تعالى، هذا إيمان منتفي، وتوليهم ينقض إقرارهم الذي تلفظوا به من الشهادتين. هذا ما تقدم ذكره في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. فلا تناقض، لأن الإيمان كان بالقول المجرد عن إيش؟ عن حقيقة الإيمان، عن حقيقة الإيمان، والنفي جاء على أصله. ومنه قوله تبارك وتعالى ويقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آمنا وما هم بمؤمنين لا إشكال، الجهة منفكة أم غير منفكة؟ منفكة، تلك على مستوى الأقوال التي تجردت عن الأعمال، أو أقوال ها خالطها ما ينقض أصل الإيمان، ما ينقض أصل الإيمان، فقال وما هم بمؤمنين، لأن الآيات في من؟ في المنافقين، فالله تعالى يشهد عليهم بعدم الإيمان وأن ما تقولونه، بل وحتى صلاتكم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل حتى خروجكم في بعض الغزوات لن ينفعكم عند الله جل وعلا، لأنكم لن تأتوا بالحقيقة الإيمانية التي يثبت بها أصل الإيمان، يثبت بها أصل الإيمان. قال فأما التنزيل فقول الله جل ثناؤه في أهل الكتاب حين قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. يقول الله جل وعلا سماهم بأنهم أهل الكتاب، قال أوتوا الكتاب أليس كذلك؟ ثم بين تعالى أنهم كتموه ونبذوه وراء ظهورهم، فكيف ينسبون إلى الكتاب؟ كيف نقول أهل الكتاب وأوتوا الكتاب ثم الله تعالى يبين بأنهما كتموه ونبذوه وراء ظهورهم؟ المؤلف سيجيب على هذا القول لكي يبين أن الجهة منفكة كما تقدم معنا في القاعدة قبل قليل. قال حدثنا أبو عبيد هذا صاحب الكتاب، قال حدثنا الأشعري هذا عبيد الله ابن عبيد الرحمن ثقة ثبت كوفي من أثبت الناس كتابا في سفيان الثوري، قال عن عثمان بن أبي شيبة كان أثبت الناس في الثوري إذا أخرج كتابه، يعني كان يعتمد على كتابه، والآخرون أصحاب الثوري يعتمدون على حفظهم، فإذا جاء الحفظ فهم أحفظ منه وأعلم، وإذا جاء الكتاب فهو أقعد منهم في ذلك لأنه ضبط كتابه عن الثوري رحمه الله تعالى سفيان. طيب عن مالك ابن مروان ثقة ثبت عن الشعبي هذا عامل مشروح للشعبي تقدم معنا مروان ثقة ثبت مخضرم كبير في هذه الآية قال أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل. لاحظ الكتاب موجود فيصح أن نقول إيش أهل الكتاب، الكتاب موجود وأوتوا الكتاب هذه حقيقة، فالقرآن إنما وصفهم بالذي بين أيديهم ثم شنع عليهم بأنكم لم تعملوا بما بين أيديكم فنبذتموه وراء ظهوركم فأصبحتم من الكافرين والعياذ بالله، حتى لا يقول قائل معهم كتاب، نقول معهم كتاب لكنهم نبذوه وراء ظهورهم، ثم هذا الكتاب بين أيديهم ولم يعملوا به نبذوا العمل بكتابه. ولم يكن هذا النبذ يا إخوان كليا، انتبه، لم يكن هذا النبذ إيش كليا، بل عملوا ببعض وتركوا ببعض، تركوا البعض كما في آيات سورة البقرة لما أخذ الله تعالى عليهم الميثاق قال لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من ديارك ثم أقررتم أنتم شهدتم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريق منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا يوم القيامة تردون أشهد العالم الله بغافل عما تعملون. طيب فلاحظ آمنوا ببعض وكفروا ببعض فسموا منابذين لأن هذا المقام ها قليله وكثيره سواء، تبديل الشرائع قليله وكثيره سواء، يحبط إيمان العبد ويحبط عمله، ينقض الإيمان ويحبط العمل. فلو أن إنسان عمل بالشريعة بنسبة 80% و20% جعلها تشريعا طاغوتيا فقد حبط عمله وهو من الكافرين لم ينتفع. طيب أكثر من النسبة، نقول لو عمل ب99.99% إسلام و1% فقط كفر تشريع جاهلي فإنه حابط العمل منتقض الإيمان. هذا الباب يا إخوان قليله وكثيره سواء لا فرق بينه. لماذا؟ لأن القليل والكثير فيه يسمى إيش؟ شركا أكبر وكفرا أكبر. وإذا سمي الشيء شركا أكبر أو كفرا أكبر نقض إيش؟ أصل الإيمان بغض النظر عن كميته ودرجته ونسبته إلى غير ذلك. هذا تفسير الشعب، يقول أما إنه كان بين أيديهم ولكن نبذوا العمل به. وهذا الدليل على من؟ على بعض المرجئة ومن تأثر بقولهم، حيث قالوا بأن القاضي إذا قضى بالطاغوت فضا بالنزاع للنزاع بين المسلمين فإنه لا يكفر لأنه ليس بمشرع. نقول الشعب ذهب إلى ما هو أبعد من هذا، يقول هؤلاء الكتاب بين أيديهم موجود، الشرائع موجودة عندهم، شرائع الحق موجودة عندهم، ولكنهم تولوا عن إيش؟ عن العمل به. مجرد هذا التولي صار كفرا أكبر، فكيف إذا جمعوا توليا وتبديلا؟ هنا مقامان يا إخوان، مقام التولي عن الشريعة لا يريد أن يعمل بها. طيب المقام الثاني أن يضع قانون جاهلي إما من عنده أو يأتي به من غيره، إذا تولى واستبدل. طيب مرتبة ثالثة فض به النزاعات، جعله حكما بين الناس، فهذه دركات كفر أكبر، كلها كفر أكبر والعياذ بالله. فإذا كان التولي عن العمل كفر أكبر فكيف بالعمل بالطاغوت وهو ضد الإسلام؟ فكيف بفض النزاع به وجعله حكما في الناس؟ هذا من باب أولى يا إخوان. وكل من يفقه حقيقة القياس الأولوي لا يتوقف ولا يتردد في هذا، على أن لا نحتاج في هذا الباب إلى قياس. لماذا؟ لأن الآيات صريحة ولا نحتاج إلى القياس إلا من باب التنزل مع المخالف. وإلا فالله جل وعلا قال ها أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله في سورة الشورى، وقال في سورة الكهف ولا تشرك في حكمه أحدا، في القراءة السبعية ولا يشرك في حكمه أحدا، وقال في سورة يوسف إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. هذا الحكم التشريعي يا إخوان، ليس الحكم الذي يذكرونه وهم يقولون قضايا أعيان، قضايا أعيان لا محل له هنا مطلقا، سيأتي التفصيل في هذا إن شاء الله في قول المؤلف على في كلامي على ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب قال ثم أحل الله لنا ذبائحهم ونكاح نسائهم فحكم لهم بحكم الكتاب إذ كانوا به مقرين، أي هم يعترفون بأن هذا كتاب الله وهو كذلك كتاب الله. فمن عدل الإسلام أنه لم يسوي بين من لا كتاب له وبين من له كتاب، مع استواء الجميع في ماذا؟ في الكفر بالله عز وجل، كلهم كفار خارجون من الدين الإسلام، لكن عدل الإسلام عظيم فلم يهدر ما عندهم من كتاب ليصبحوا كحال من لا كتاب له مطلقا، وهذا من كمال العدل الإلهي. فالذي يعمل من اليهود بالتوراة بأدلة منها ويتعبد الله عز وجل بها ويبدي الأخرى ويتولى عنها ليس كالذي دينه كله هواه، دينه كله الطاغوت. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، كل تشريعات جاهلية من عنده فقط، آباء وأجداد، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، آيتان من سورة الزخرف. فكمال عدل الرباني الإله جل الله في علاه لم يسوي بينهما، فجعل لأهل الكتاب خصائص لا ترفع عنهم إيش اسم الكفر بالله عز وجل. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، هؤلاء كفار وهؤلاء مشركون، والكافر مشرك وإن اختلفت الألفاظ المعنى واحد، هم خارجون عن ملة الإسلام. والكفر والشرك يترادفان في القرآن العظيم، يأتي أحدهم بمعنى الآخر. قال فحكم لهم بحكم الكتاب إذا كانوا به مقرين وله منتحلين، فهم بالأحكام والأسماء في الكتاب داخلون وهم لها بالحقائق مفارقون. فهذا ما في القرآن. قل ما أشكل على العرب ذلك ولا أشكل على الصحابة ذلك، هذا السياق القرآني أنه سماهم بأهل الكتاب وأنهم أوتوا الكتاب، ثم بين أنهم ليسوا بمؤمنين وأنهم كفار وأنهم مشركون. لماذا؟ لأنهم نبذوا الكتاب وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. قال حسن البصري الدنيا بحذافيرها من الثمن القليل، كل الدنيا لو قدمت لك مقابل الشرع فامستمسك بالشرع وإن ذهبت الدنيا. ولله تعالى ما ذكر الإيمان والكفر قال ذلك بأنه مستحب، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين كما في آيات سورة النحل. قال وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث به رفاعة في الأعرابي، هذا رفاعة بن رافع رضي الله عنه وأرضاه، الذي صلى صلاة فخففها فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. لفظ فخففها، لفظ التخفيف والتقصير تفهم في السياق الذي ورد فيه، فربما يكون التخفيف هو السنة في مقام ولا يراد به التخفيف المخل، إذن هنا يقصد التخفيف الإيش المخل، التخفيف المخل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصل. لماذا قلت هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش إذا محدود فليخفف. طيب كيف يقول فليخفف وهنا يقول أن اللوم وقع لأنه خفف؟ الجواب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تخفيفا غير مخل، تخفيف تكون فيه الصلاة تمام في إيجاز. من أين نعلم هذا؟ كيف نطلب التمام في إيجاز؟ نقول بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. التمام في إيجاز والتخفيف غير المخل هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. طيب قال ارجع فصلي فإنك لم تصل، نفى عنه اسم إيش؟ اسم الصلاة. طيب لو نفى عنه الصلاة بالكلية، لو حملنا هذا اللفظ على إطلاقه فلقلنا بأن تارك الصلاة إيش كافر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. الآيات وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. في صحيح مسلم حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك صلاة، حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه في صحيح لما في سنن الترمذي وصححه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ذات يوم فقال من حفظ وحافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها ولم يحفظها لم تكن له نورا ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع إيش؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي ابن خلف، هؤلاء صناديد الكفر نسأل الله العفو والعافية. هذا الحديث يحتاج إلى شرح نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نقف عند هذا والله تعالى أعلم، وجزاكم الله خيرا.